الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: العام. وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا، مثل قوله: عممت زيدا وعمرا بالعطاء، وعممت جميع الناس. وألفاظه أربعة: الاسم الواحد المعرف باللام، واسم الجمع المعرف باللام، والأسماء المبهمة كمن في من يعقل، وما فيما لا يعقل، وأي في الجميع
في من يعقل،
وما فيما لا يعقل، وأي في الجميع، وأين في المكان، ومتى في الزمان، وما في الاستفهام والجزاء وغيره، ولا في النكرات والعموم من صفات النطق، ولا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم فيما يتعلق بأصول الفقه، من كلام صاحب الورقات وهو أبو المعالي الجويني عبد الملك المعروف بإمام الحرمين. وتعلمون أن قد أخذنا سابقا شيئا كثيرا من هذا المتن، ووقفنا عند مبحث العام. فالمؤلف هنا يقول: وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا. الواو هنا لعلها عاطفة على ما قبلها عند قوله فيما يتعلق بأبواب أصول الفقه، ثم قال: فأما أقسام الكلام، ثم قال: والأمر والنهي. نعم. وقوله أما هنا المشددة المفتوحة، والأصل فيها أنها للتفصيل، الأصل فيها أنها للتفصيل، وقيل إنها كمهما الشرطية لكنها لا تعمل عملها، يعني بمعنى مهما لكنها لا تعمل عمل مهما. وقال فيها سيبويه وغيره، واختار ذلك ابن مالك رحمه الله في الخلاصة، أو فيما يسمى بألفية ابن مالك. قال سيبويه: إن أما هنا بمعنى مهما يكن من شيء، مهما يكن من شيء. قال ابن مالك: أما كمهما يكن من شيء وفى لتلوها وجوبا ألفا. وكونها للتفصيل هنا أمر واضح، وهو الظاهر من هذا المعنى، لأنه أراد أن يفصل أبواب أصول الفقه، أراد المؤلف أن يفصل أبواب أصول الفقه، فقال: أقسام الكلام، فأما أقسام الكلام، ثم قال بعد ذلك: وأما الأمر، وأما النهي، ثم هنا: وأما العام، وأما العام. ومثال التفصيل قوله تعالى: فأما اليتيمة فلا تقهر، وأما السائلة فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. فالشاهد هنا أن أما هنا للتفصيل، وقيل هي فصل الخطاب، وقيل هي فصل الخطاب، إلا أن الصواب أن فصل الخطاب هو قول أما بعد، فلا يكتفى بقوله أما، وإن كان بعض الأصوليين قالوا إن المراد هنا فصل الخطاب، لكن هذا ضعيف. لو قال أما بعد فهذه هي فصل الخطاب المشهور عند أهل العلم، وتعلمون فصل الخطاب اختلف أيضا أهل العلم من أول من قال بهذا، من أول من قال بهذا، فبعضهم أوصلها إلى سبعة أقوال أو تزيد. والراجح في هذا أن أول من قال فصل الخطاب هو داود عليه السلام. ودل على هذا رواية عند الطبراني لكنها ضعيفة، وذكر ذلك الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح وأشار إلى هذه الأقوال، لكن المشهور عند المفسرين وغيرهم أن أول من قال بها هو داود عليه السلام، وهذا معنى قول تعالى وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. قول المؤلف هنا العام، الألف واللام هنا المراد به أو المراد بالألف واللام هنا العهد، العهد يعني العام المعهود. ونحن نعرف أن الألف واللام تفيد العهد، لكن هذا العهد يتنوع إلى نوعين، إما أن يكون المراد العهد الذكري أو أن يكون المراد العهد الذهني، فعلى أي المعنيين نحمل هذا؟ على أي المعنيين، الذهني أم الذكري؟ الذهني. لماذا؟ لأن الذكري العهد الذكري هو لشيء قد سبق ذكره، لشيء قد سبق ذكره، وأما العهد الذهني فهو الأمر المعهود ذهنا، يعني مثلا إذا قلت أخذت السيارة أو اشتريت سيارة ثم بعت السيارة، اشتريت سيارة ثم بعت السيارة، فالألف واللام هنا في السيارة للعهد، لكن العهد الذكري لأنه ذكر قبل قليل، اشتريت سيارة ثم بعت السيارة، لكن لو قلت بعت السيارة فهنا الألف واللام للعهد، لكنه العهد الذهني الذي في أذهاننا، ففي أذهاننا أن السيارة المراد بها السيارة المعهودة الفلانية. لكن هل كلام المؤلف هنا يحمل على هذا؟ أنتم تقولون إن مراده العهد الذهني، ولكني أقول إن مراد المؤلف هنا العهد الذكري. لماذا؟ نعم، لأنه سبق أن قال قبل ذلك أبواب أصول الفقه، أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص، ثم قال فأما حتى قال وأما العام، فهنا أراد إيش؟ أراد العهد الذكري. لكن ممكن نجمع بين الأمرين فنقول هو أراد العهد الذكري بلا إشكال، وأما عندنا في درس اليوم فهو العهد الذهني أو العهد الذهني. لماذا؟ لقدم العهد بقول المؤلف، لقدم العهد بقول المؤلف. قوله هنا العام، العام عرف في اللغة بأنه هو الشامل، والعموم هو الشمول، العموم هو الشمول. تقول عممت زيدا وعمرا بالعطاء، أي شملتهم إيش؟ بالعطاء، شملتهم بالعطاء. وكذلك عممت جميع الناس بالعطاء، أي شملت جميع الناس بالعطاء. هذا معنى العام من جهة اللغة. أما من جهة الاصطلاح فهو ما عبر عنه المؤلف بقوله هو ما عم شيئين فصاعدا، العام هو ما عم شيئين فصاعدا. فقوله ما هنا أي لفظ عم شيئين، وقد تكون موصولة بمعنى الذي، فيكون المعنى العام هو الذي عم شيئين فصاعدا، والذي عم شيئين فصاعدا. قوله شيئين خرج بذلك ما دل على واحد كالعلم، ما دل على واحد كالعلم، فهذا لا يدخل في مسمى العام. لماذا؟ لدلالته على الفرد، ونحن نريد العام الذي يشمل أكثر من فرد. قوله شيئين فصاعدا، قالوا خرج بهذا القيد المثنى النكرة، في سياق إيش؟ في سياق الإثبات. المثنى النكرة في سياق الإثبات. مثل ماذا؟ مثل رجلين. تقول عندي رجلان، عندي رجلان، فهذا نكرة، مثنى نكرة في سياق إيش؟ في سياق الإثبات. فالنكرة المثنى النكرة في سياق الإثبات لا يدخل في مسمى العموم. لماذا؟ لأنه لا يندرج تحت هذا التعريف، بخلاف النكرة، بخلاف النكرة في إيش؟ المثنى النكرة في سياق النفي، فهذا ماذا يعم؟ كما لو قلت لا رجلين في الدار فيعم ولا يقتصر على، وليس كالنكرة في سياق الإثبات، ليس كنكرة المثنى في سياق الإثبات. قال فصاعدا، وقوله فصاعدا هنا أراد به خروج ماذا؟ الأسماء المحصورة والمعدودة، كقوله خمسة وعشرة، فهذه الأسماء المعدودة هذه أشياء محصورة، ونحن نريد في العام ألا يكون محصورا، فقولنا خمسة هذا محصور في إيش؟ في أعداد خمسة، محصور في أعداد خمسة، والعام نريد ألا يكون محصورا بعدد معين ليشمل الجميع، ليشمل الجميع أو يشمل الأكثر. فقوله فصاعدا هنا خرج به الأسماء المعدودة، هذا هو تعريف المؤلف. ثم قال من قوله، يعني مأخوذ من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس بالعطاء، هذا ليس المراد به العام الاصطلاحي الذي أراده المؤلف، لكنه محمول على العام اللغوي الذي هو بمعنى الشمول. فقوله مأخوذ من عمم، يعني كأن المعنى الاصطلاحي العام مأخوذ من هذا المعنى اللغوي كقولهم عممت عمرا بالعطاء. فلو قال المؤلف وأما العام في اللغة فهو الشامل، ومنه قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء أو عممت جميع الناس بالعطاء لكان أحسن، ففي كلامه هنا إيهام وعدم ترتيب بين التعريف الاصطلاحي والتعريف اللغوي، لأن المعروف عادة في التأليف أن يقدم إيش؟ أن يقدم التعريف اللغوي على التعريف الاصطلاحي، لأن التعريف اللغوي هو الأصل، التعريف اللغوي هو الأصل، والاصطلاح هو ناقل لهذا التعريف من كونه لغويا إلى كونه اصطلاحيا. طيب هذا التعريف انتقده بعض الأصوليين، انتقد بعض الأصوليين هذا التعريف وقالوا إنه غير مانع، وقالوا إنه غير مانع. والمعلوم من صنيع أهل العلم فيما يتعلق بالحدود والتعريف أنهم يقولون لا بد لصحة التعريف أن يكون جامعا مانعا، ومعنى جامع أي يكون حاويا لمفردات هذا التعريف جميعه، ومعنى كونه مانعا أن يمنع دخول غيره فيه، أن يمنع دخول غيره فيه. فبعض أهل العلم قالوا إن هذا التعريف لا بأس به جامع، إلا أنه غير مانع لدخول غيره فيه. ما هو هذا الغير؟ قالوا لدخول لفظ زوج وشفع، لدخول لفظ زوج وشفع، ومعلوم أن زوج وشفع هنا دل على شيئين، دل على شيئين الشفع والزوج، ومع ذلك لم يقل أحد من أهل العلم إن الشفع والزوج من باب العموم مطلقا، لم يقل أحد بذلك. وقول المؤلف هنا ما عم شيئين فصاعدا يفهم من دخول لفظة زوج وشفع، ولذلك من هذا الباب انتقد بعض أهل العلم هذا الاختيار للمؤلف. واختيار المؤلف هنا اختيار قلة من الأصوليين، اختيار قلة من الأصوليين، وسيأتي إن شاء الله الاختيار الثاني الذي عليه جمهرة الأصوليين فيما يتعلق في حد العام. وعندنا قاعدة عند الأصوليين يعبرون عنها كما ذكرنا الأصوليين وغيرهم أن التعاريف لا بد أن تكون جامعة مانعة، لكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه الرد على المنطقيين وغيره قال إنه لا يمكن أن يوجد حد جامع مانع مطلقا، لا يمكن، ما من حد إلا ويدخل عليه، وإنما المقصود من الحدود الأغلب، المقصود من وضع الحد أن يكون أغلبيا، أما أن يتفق بأن هناك حدا جامعا مانعا من كل وجه فهذا يستبعد. قال بعض أهل العلم لا بد أن نضيف على كلام أبي المعالي هنا زيادة، وهي قوله بلا حصر، فيكون التعريف هو ما عم شيئين فصاعدا بلا حصر، ما عم شيئين فصاعدا بلا حصر، وقوله بلا حصر لأجل أن يخرج إيش الأسماء المعدودة كما ذكرنا سابقا لأنها أشياء محصورة. طيب بقي معنا الآن التعريف المختار أو الذي اشتهر عند الأصوليين فيما يتعلق بالعام، يقولون هو كلام مستغرق لجميع ما وضع له دفعة بوضع واحد بلا حصر، يقولون هو كلام مستغرق لجميع ما يصلح له دفعة بحسب وضع واحد بلا حصر. وهذا التعريف هو الذي عليه جماهير الأصوليين، وهو المختار. فقوله كلام هنا أخرج به ما ليس بكلام كالفعل، لأن الفعل ليس من باب العام ولا يؤخذ العام من الفعل، وكذلك أيضا التقرير، فالتقرير أيضا لا يدخل في مسمى العام. كلام مستغرق لجميع ما وضع له، خرج بذلك ما لم يكن مستغرقا لهذا الجميع، ككلمة بعض مثلا، بعض الناس، فبعض الناس هنا كلام لكنه غير مستغرق لجميع ما وضع له، فلو قال الناس لكان مستغرقا لجميع الناس. وقوله بحسب وضع واحد أخرج بذلك المشترك اللفظي، مثل ماذا؟ مثل قولنا العين، فالعين هنا مشترك لفظي يدل على معاني متعددة، فيمكن أن يراد بالعين الجارحة يعني العين الباصرة، ويمكن أن يراد بالعين الماء، ويمكن أن يراد بالعين الجاسوس، فهذه معان مشتركة في لفظ واحد، فتكون هذه داخلة في التعريف، ليست داخلة. لماذا؟ لأننا نقول بحسب وضع واحد، والعين هنا لم توضع لشيء واحد، ولا يمكن أن نقول إن العين هنا تشمل جميع ما وضعت له، يعني تشمل العين الباصرة وتشمل، لا يصح، لأنه إذا قلنا العين حق، فهنا إن قلنا إن العين عام يشمل جميع ما وضع له بغير حد واحد، فحينئذ نقول العين حق يعني العين الماء حق، والعين الباصرة حق، والعين التي هي النظرة حق، وهذا ليس بصحيح، فلذلك وضعوا هذا القيد فقالوا بحسب وضع واحد. وأما قولهم بلا حصر فهذا معروف، ليخرج إيش؟ يخرج أسماء العدد لأنها محصورة، لأن أسماء العدد محصورة، ومهما وضعت من أسماء العدد فهي محصورة، ومرادنا من العام ألا يكون محصورا بعدد معين. قال المؤلف وألفاظه أربعة، ويقصد بذلك ألفاظ العام. وأما قوله أربعة فهذا ليس للحصر، وإلا فألفاظ العام أكثر من أربعة، لكن لعل المؤلف هنا اقتصر على أربعة من باب التسهيل على المبتدئ، من باب التسهيل على المبتدئ، وإلا فألفاظ العموم أكثر من ذلك، التي لم يذكرها أكثر من الأشياء التي ذكرها المؤلف هنا. لكن لأن كتابه من باب الاختصار وينطبق على تسميته ورقات، فكان من المناسب ألا يطيل في الاستطراد، ألا يطيل في الاستطراد. قال: وألفاظه أربعة: الاسم الواحد المعرف بالألف واللام، هذا هو الأول من دلالات العام أو من ألفاظ العام، الاسم الواحد المعرف بالألف واللام، مثل ماذا؟ مثل الرجل، مثل الرجل، فهذا لفظ واحد معرف بالألف واللام. وأما ما لم يكن معرفا فهذا ليس، لا يدخل في مسمى، لا يدخل في ألفاظ العموم، لا يدخل في ألفاظ العموم، مثل رجل عند الإثبات، رجل في الدار، فهذا لا يدخل في مبحث العموم، بخلاف ما لو كان في سياق النفي، في سياق النفي كقوله لا رجل في الدار، فهذا من باب العموم كما سيأتي من قول المؤلف. قال: واسم الجمع المعرف بالألف واللام، يفهم منه أن اسم الجمع الذي لم يعرف بالألف واللام لا يكون داخلا في ذلك، لكن نقول يستثنى من هذا ما إذا كان مضافا، فإنه إذا كان مضافا اكتسب التعريف، إذا كان مضافا اكتسب التعريف، والمضاف الجمع المضاف مثل الجمع المعرف بالألف واللام. فمثلا حينما أقول المدينة، حينما أقول الفقهاء، فهنا الفقهاء جمع معرف بالألف واللام، لكن إذا قلت فقهاء فهذا جمع غير معرف، يدخل في العموم؟ لا يدخل في العموم. لماذا؟ لأن من شروط كونه عاما أن يكون معرفا. طيب إذا أضفناه فقلنا فقهاء المدينة، فهل يدخل هذا؟ المفهوم من قول المؤلف أنه لا يدخل، لكن نقول لا شك أن المؤلف لا يريد ذلك، لأنه لا يمكن أن يكون مثل المؤلف ينكر أن يكون المضاف في معنى التعريف، في معنى التعريف، ومعروف أن التعريف إما أن يكون محلا بالألف واللام أو يكون مضافا، بواحد من هذين الأمرين يكتسب الشيء التعريف. قال ابن مالك: وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الرتب، لأنه إذا أضيف أو كان بعد الألف واللام حينئذ يكون معرفا. فنقول إذن يضاف إلى هذا الإضافة، الإضافة داخلة فيما يتعلق بالعام بالنسبة لاسم الجمع. وعندنا هنا الجمع يشمل الجمع الحقيقي، ويشمل اسم الجمع، ويشمل اسم الجمع الجنسي أيضا، هذه أمور ثلاثة يشملها معنى الجمع. فالجمع هنا مثل الرجال، الرجال هذا جمع حقيقي، جمع رجل، الفقهاء جمع فقيه. نعم، هناك اسم الجمع، هناك اسم الجمع، واسم الجمع هو ما لا مفرد له، مثل العالمين، الحمد لله رب العالمين، هذا اسم جمع، فهو من باب العام يشمل جميع العالمين. وبعضهم يقول الناس كذلك لأنه لا مفرد له، وهذا اسم جمع. طيب بقي معنا اسم الجمع الجنسي، اسم الجمع الجنسي، ويمثلون لذلك بقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فيقولون قولنا البقرة أو البقر، نعم البقر، هذا اسم جمع جنسي، اسم جمع جنسي. الروم اسم جمع جنسي لأنه بالمفرد يميز بالياء بالنسبة للروم فيقال رومي، وبالنسبة للبقر يميز بالهاء فيقال بقرة أو بالتاء المربوطة. على كل حال سواء كان اسما جنسيا أو كان اسم جمع أو كان جمعا هذا كله من باب إيش؟ من ألفاظ العموم. قول المؤلف هنا والأسماء المبهمة، هذا هو اللفظ الثالث الذي ذكره المؤلف، والأسماء المبهمة كمن في من يعقل. قوله هنا المبهمة هي التي لا تدل على معين، الشيء المبهم هو الذي لا يدل على معين، كلفظ من، فمن هنا لا تدل على معين إذا كانت شرطية كقول تعالى من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل سوءا يجزى به، فهنا من أفادت إيش؟ أفادت العموم تشمل كل من يعمل سوءا، كل من يعمل سوءا تشمله هذه الآية. لماذا؟ لأن من هنا جاءت للشرطية فكانت عامة شاملة لكل من يعمل سوء، وهي أيضا تفيد العاقل. فإذا قيل من فالمراد به العاقل، يعني من يعقل، بخلاف ما فإنها لغير العاقل. ولذلك قال المؤلف وما في ما لا يعقل، في ما لا يعقل، مثل إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، فهنا ما تشمل غير العاقل. وبعض أهل العلم يقول إنها للعاقل وغير العاقل، إنها للعاقل وغير العاقل. ويبدو أن المؤلف في بعض كتبه كالبرهان يرى أن ما هنا تشمل العاقل وغير العاقل، لكن الصحيح والمختار عند الأصوليين أن ما تكون إيش؟ لغير العاقل، ومن خاصة بالعاقل، بخلاف أي فإنها تشمل الاثنين. ومثالها من القرآن ما عندكم ينفد وما عند الله باق. قوله وأي في الجميع، وأي في الجميع سواء كانت استفهامية أو كانت شرطية فإنها تفيد العموم. ومثاله قوله تعالى أيما الأجلين قضيت، وأيضا قوله تعالى لنعلم أي حزبين أحصى، وكقوله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. فهذه الآيات الثلاث شملت جميع أنواع أي، من كونها استفهامية أو شرطية، وأيضا شملت كونها للعاقل ولغير العاقل. فمن أي الآيات العاقل؟ قوله تعالى لنعلم أي الحزبين، هذه العاقل أو غير العاقل؟ هذه العاقل. طيب قوله أيما الأجلين قضيت، نعم الأجل عاقل أو غير عاقل؟ غير العاقل. طيب قوله ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن، هذه ليش؟ هذه للعاقل، العاقل أيهم أشد على الرحمن عتية، هذه للعاقل. فإذا أي تشمل العاقل وغير العاقل. قال وأين في المكان، وبعضهم يرى أن أين تأتي في الزمان، وهذا خطأ، بعض الشراح ممن شرح الورقات يرى أن أين تكون في الزمان، وهذا ليس بصحيح، وإنما أين تكون في المكان. فإذا أين من ألفاظ العموم. قال ومتى في الزمان، كذلك أيضا متى الشرطية هنا تكون؟ تكون من ألفاظ العموم، وهي خاصة بإيش؟ خاصة بالزمان. قال وما في الاستفهام والجزاء وغيره، وما في الاستفهام والجزاء وغيره، ويشير بذلك إلى ما المذكورة السابقة. والأولى أن يجمع هذه مع الأولى فيقول وما في الاستفهام والجزاء وغيره وهي للعاقل، أو وهي لغير العاقل، وهي لغير العاقل. قال أيضا ولا في النكرات، هذا أيضا من ألفاظ العموم. فيكون عندنا هنا إذن ألفاظ العموم التي ذكرها المؤلف أربعة: الأول الاسم الواحد المعرف بالألف واللام، والثاني اسم الجمع المعرف بالألف واللام،